الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتذاكر وإياكم في هذه الليلة المباركة حول الأضحية وأحكامها. الأضحية سنة قديمة سنها إبراهيم عليه السلام، وهذه الشعيرة والعبادة العظيمة تذكرنا بالتضحية، وكيف أن نبي الله إسماعيل جاد بنفسه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام أراد التضحية بولده لما أمره الله عز وجل. فالأضحية في حقيقتها منبئة عن التضحية، وأن العبد إنما يبذل غالي ما يملك تقربا إلى الله عز وجل. الأضحية سميت أضحية، قيل من التضحية وهو الأجود، وذلك لأن الإنسان يضحي ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا المنسك وهذه الشعيرة العظيمة. وقيل الأضحية سميت أضحية لأن الناس إنما يذبحون في ضحى يوم النحر، ولكن الأول أجود. لماذا؟ لأن فعل إبراهيم عليه السلام منبئ بالتضحية، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ثم قال عز وجل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. والأمر الثاني أنه يمكن لأي إنسان يضحي بعد صلاة الضحى، بعد صلاة العيد مباشرة ولا ينتظر الضحى، ويمكن أن يذبح بعد الظهر ولا يذبحها في الضحى. فإذا تسميتها بالأضحية من التضحية أقرب من حيث المعنى ومن حيث المبدأ. وأما تسمية الأضحية من الأضحى وهو الضحى فهذا فيه نظر، ومما يؤكد لنا هذا النظر أن جمع الأضحية ضحايا وأضاحي، والوقت لا يجمع، فأنت تقول الصبح ولا تجمعه لأنه اسم جنس، وتقول الضحى ولا تجمعه، وهذا دليل آخر على أن سبب الأضحية من التضحية. هل الأضحية من خصائص هذه الأمة؟ الجواب باتفاق علماء الأمة أن الأضحية ليست من خصائص هذه الملة، بل هي شعيرة وعبادة ومنسك معروف في الأمم السابقة. ومما يؤكد لنا هذا المعنى أولا منشأ التضحية كان على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومما يدل على استمرارية هذا المنسك قول الله عز وجل لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. طيب ما هي هذه الشريعة التي اختلفت والتي اتفقت؟ ذكر الله عز وجل أنه جعل لكل أمة منسكا. إذا كان لكل أمة منسك فمعناها منحر، بأي شيء يضحون لا يهم، كيف يضحون لا يهم، متى يضحون لا يهم، لكنهم يضحون يتقربون إلى الله عز وجل بالمناسك بالنسك. وأما كون الأضحية مشروعة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. تأملوا معي، فهي من شعائر الله. وقال عز وجل في من بهيمة الأنعام: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن الأضحية مشروعة اتفاق العلماء، وإن اختلفوا في الحكم لكنهم متفقون على مشروعية الأضحية. فإن قال قائل: فإنكم تذبحون وتعذبون الحيوانات بالملايين في يوم في أيام العيد، نقول: إن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الذي أمر بهذا، والذي يملك الشيء يتصرف فيه بما لا يكون فيه قبح في العقل ولا قبح في الشرع، فتصرف العقلاء فيما يملكون بما لا يخالف العقول الصريحة والمنقولات الصحيحة تصرف صحيح، فكيف بأمر رب العالمين الذي هو أرحم مني ومنك ومن جميع الناس بما خلق؟ هو أرحم منا بالبهائم. حتى إن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأنحر الشاة فأرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت تذبح الشاة ترحمها؟ يرحمك الله بها. تأملوا معي هذا المعنى العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلا بد الإنسان يتذكر أن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله، فإذا أمرنا بالذبح أو بالنحر نعلم أن هذا رحمة لهذا المذبوح والمنحور. يقولون: لا نصعق مثلا، وما يدريكم أن الصعق أرحم؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ يقولون: لا التردي أرحم. في بعض البلدان الغربية يأتون بالبقرة في مكان معين ثم يرمون عليه شيء ثقيل من الحديد فيصبح مطحونا دفعة واحدة، يقولون: هذه أرحم. من قال لكم أن هذه أرحم؟ عقولكم الفاسدة. لذلك نقول إن الأضحية فيها إظهار رحمة الله عز وجل. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا أن نضحي رحمنا، فلم يأمرنا أن نضحي بأبنائنا. أليس الله أمرنا أن نقاتل في سبيله فقد نقتل، وأن ندافع عن ديننا وأعراضنا وأموالنا وأراضينا وقد نقتل؟ لأن فيها رحمة، وإن كان فيها قتل لكن من جهة أخرى فيها رحمة. الإنسان لا ينظر إلى الشيء من جهة واحدة، ينظر إلى الشيء من جهات متعددة. فنقول: حينما يأمرنا الله بنحر الأضاحي نعلم أن أمر الله لا يمكن أن يكون خاليا من الرحمة، خاليا من الحكمة، فهو سبحانه أرحم الراحمين. ومعنى أرحم الراحمين أي لا أحد أرحم منه، وهو سبحانه أحكم الحاكمين، وهو سبحانه خير الحاكمين. لابد أن نستشعر هذه المعاني. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تأملوا معي رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يعلمنا هذا. حتى إنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يحد شفرته أمام البهيمة فنهاه عن ذلك. تأمل معي، لماذا؟ لأن في ذلك إرهابا وتخويفا للبهائم. أي رحمة أعظم من هذا؟ ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي ما الحكمة من الأضحية؟ الحكمة من الأضحية، هناك حكم كثيرة، بعضها منصوصة وبعضها مستقى أو مستنبطة من النصوص، فهي من المعقولات. من الحكم ما نص الله عليها في سورة الحج، فقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فدل على أن الأضحية سبيل وطريق إلى نيل التقوى، سبيل وطريق إلى الوصول إلى مرتبة المتقي. سبب من أسباب الإخلاص لله عز وجل. فالإنسان يتذكر بهذا، هذه المعاني العظيمة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية أنها شعيرة من شعائر المسلمين، حالها كحال الأذان، حالها كحال الصلاة القبلة، فهي تميز المسلمين عن غير المسلمين. والتمايز سبب من أسباب بقاء الشرع، وسبب من أسباب بقاء الدين والإيمان في القلوب. والدليل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنة المسلمين. هكذا جاءت رواية عند الإمام البخاري ومسلم، كما في حديث أنس بن مالك والبراء بن عازب في قصة أبي بردة بن النيار: ومن ذبح قبل ذلك فإنما هي شاة لحم. من الحكم أيضا التوسعة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإنا نجد لا سيما في بعض البلدان الفقيرة من لا يشم رائحة اللحم فضلا عن أن يأكله طول العام، طول العام لا يجد اللحم. وأنا أذكر في أحد سفراتي إلى باكستان أني رأيت رجلا كبيرا مسنا قد جاوز 60، قال لي: كيف هو طعم اللحم؟ فقلت له: أما أكلت اللحم؟ قال: آخر مرة أكلت اللحم في عيد الأضحى، أصبحت الآن لا أتذكر طعمه. ومن هنا ندرك لماذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأضاحي في السنة الأولى والثانية نهى عن ادخار لحوم الأضاحي. ليش نهى عن ادخار لحوم الأضاحي؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في ذلك قال: لأجل الدافة، أي أصاب المسلمين ودف في المسلمين دافة وحاجة، حتى أصبحت حاجتهم شديدة حارة ماسة إلى اللحم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. فلما أن فتح الله على المسلمين وأصبح لهم الخيرات قال: من شاء فليأكل ومن شاء فليطعم ومن شاء فليدخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حكم عظيمة. لا تظن نفسك أن الناس كلهم مثلك كل يوم تأكل لحم. في ناس ما يجدون طعم الدجاج أصلا في بعض البلدان. ولذلك أنا أستغرب من بعض الفتاوى المعاصرة التي نسمعها، وإن كانت هي من بعض مشايخنا وطلاب العلم، أنهم يقولون أن الأضاحي لا ترسل إلى البلدان الأخرى. تعجب، من حكم الأضاحي هو سد دافة المسلمين، سد حاجتهم. وقد بوب البخاري رحمه الله نصا قال: باب من أرسل أضحيته ولم يمسك من شعره. أرسل أضحيته من المدينة إلى النبي إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل. بعض الناس يقول هذا يا أخي هذا من القرابين. طيب القربان حكمه حكم الأضحية، أضحية قربان. ما معنى الأضحية في تعريف الفقهاء؟ قربان يتقرب به من بهائم الأنعام في أيام العيد لله عز وجل، هذا هو تعريف الأضحية. لذلك ما يذبحه الحاج يسمى أضحية، ما يذبحه الناس في بيوتاتهم يوم العيد يسمى أضحية، ما يرسله الناس إلى مكة للذبح يسمى أضحية ويسمى قربان، ما في باس تسميته بقربان. وقد ذكر الله عز وجل هذه التسمية القربان في القرآن في قصة ابني آدم: فقرب قربانا. ولا لا؟ ماذا كان قربان أحدهما؟ شاة وكبشا، والآخر كان على بعض الروايات كان يعني برا وقمحا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن الأضحية قربان يتقرب بها إلى الله عز وجل من بهائم الأنعام في أيام النحر. هذا بعض الحكم من تشريع الأضاحي. أما الأمور الأخرى التي استنبطها العلماء، منها التوسعة على العيار، منها الألفة بين الجيران والأصحاب والأقارب، تهدي لهم ويهدون إليك، منها وهذا مقصد ذكره بعض المتأخرين تنشيط للاقتصاد، وهذا معنى بعيد لا يدركه عوام الناس ولا يدركه من ليس مختصا بالاقتصاد. تصور معي لو أن ما يوجد أضاحي مثلا، يصير كساد في بهائم الأنعام. الحين الناس لماذا يفعلون مهرجانات؟ سؤال بدعية، مهرجان كذا ومهرجان كذا ومهرجان كذا، لماذا يأتون بهذه الأمور البدعية؟ كل هذه الأسباب لأجل تنشيط الاقتصاد، ليس فيه إلا هذا. هذا مهرجان كذا لأجل تنشيط الملابس، هذا مهرجان كذا لأجل تنشيط السياح، هذا مهرجان كذا يعني يأتون بالبدع والمحدثات لأجل تنشيط الاقتصاد. ولو أنهم اتبعوا الشرع الحنيف لكان فيه أعظم وسائل تنشيط الاقتصاد الإسلام. طيب قد يقول قائل: ما هي شروط الأضحية؟ قبل أن نذكر شروط الأضحية أحب أن نذكر شيء غفل عنه كثير من المسلمين، خصوصا في الجزيرة العربية مع التمدن الموجود، وفي بعض البلدان التي تحضرت أصبح الناس تركوا هذه السنة. وأنا أؤكد على هذه السنة وأرجو أن يبلغ الشاهد منكم الغاية، وهي سنة تسمين الأضاحي. قال البخاري رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل: وكان المسلمون في المدينة يسمنون أضاحي، وهي سنة المسلمين. سنة قال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك تشتري الأضحية قبل وقت الذبح وتطعمه، العبارة العامية تدلعها، ها تطعمها تعلفها توريها لعيالك تقول هذه أضحيتي هذه كذا، هذه معاني مقصودة، سنة مهجورة اليوم. تسمن أضحيتك وقد جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية قال البخاري وفي رواية يذكر سمينين، وهي رواية صحيحة سمينين. وقوى هذه الرواية بما جاء عن أبي أمامة بن سهل قال كان المسلمون يسمنون في المدينة أضاعيب، يعني يشترونها قبل الوقت. وأنا أذكر جيدا أن جدي رحمه الله والد أمي إذا جاء شوال بعد العيد مباشرة ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا هو شاري الأضحية، يشتري الأضحية ثم يسمنها ويسمنها ويسمن، يكاد أن نقول الآن سينفجر من السمنة. طيب ما هي شروط الأضحية؟ ذكر الفقهاء أو قبل ذلك ما حكم الأضحية؟ الذي عليه جمهور العلماء أن الأضحية سنة، والذي أميل إليه وأقول به هو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الأضحية واجبة. فإن قال قائل ما دليل الجمهور على أن الأضحية سنة؟ استدل الجمهور بأن الأضحية سنة بدليلين قويين، هناك أدلة أخرى لكنها ضعيفة. الأول حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفره. قالوا أن الحديث فيه وأراد أحدكم أن يضحي، إذن معناه في تخيير. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذبح الكبشين قال أنا أحدهما بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وقال عن الآخر اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط الواجب. هذان الدليلان من أشهر أدلة الجمهور، ولا أذكر الأدلة الأخرى حتى لا نطيل الكلام. أولا نسأل سؤال قبل أن نذكر أدلة القائلين بالوجوب، نسأل سؤال: لما يقول الفقيه، انتبهوا الآن، إذا أراد أحدكم أن يحرم فليمسك عن شعره وأظفاره وعن الطيب وعن النساء، هل معنى هذا أن الحج أو العمرة ليس بفرض؟ إذا حديث إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك ما له علاقة بالحكم، هو خبر عن أمر آخر متعلق بالأضحية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو مثل قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما ركب ناقته لبى وأحرم. الآن لما أحرم حرم عليه الطيب، مو معناه أن الإحرام سنة، والإجماع المسلمين على أن الإحرام واجب، بل قال الجمهور منهم الإحرام ركن، نية الإحرام ركن في العمرة وفي الحج، والإحرام نفسه لبس الإحرام واجب، لم يقل أحد أنه سنة. إذن هذا استدلال في غير محله، هذا جواب الحنفية والحنابلة عن هذا الحديث. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة لما قال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعني به الفقير منهم الذي لم يستطع أن يضحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم ضحى وتقرب بالنيابة عنهم لله سبحانه وتعالى، ما له علاقة بالأغنياء. أما غني فتح الله عليه ثم يقول الأغنية سنة ويمسك ويبخل، فالله سبحانه يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومما يؤكد على أن الأضحية واجبة أن الله يقول في القرآن فصل لربك وانحر، والله لا أدري ما الصارف لهذا الأمر، وأنحر أمر وهي قرينة الصلاة، أعني صلاة العيد، فصلي لربك صلاة العيد، وأنحر أي الأضحية. هذا قول بترجمان القرآن ابن عباس. فإن قال قائل فبعض الصحابة قد قال بعدم الوجوب، نقول اختلاف الصحابة لا يعني أن هذا هو الراجح، لأن هناك من الصحابة من يرى الوجوب. تأملوا معي ما رواه البخاري عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وإني لا أزال أضحي بكبشين. يلا، هل نجي نقول كبشين واجب؟ لا، لأن بعض الصحابة قد يفعل بعض الشيء رأيا له. فإذا جاء بعض الصحابة وقال: وإني لأدع الأضحية حتى لا يظن أحد إنها واجب، نقول هذا رأيه، ولكن هناك من الصحابة من يرى الوجوب. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية بوجوب الأضحية عن على الموسر، على من يملك ما يشتري به الأضحية، وهو قول الحنفية. طيب، الأضحية تجزي عمن؟ أولا من حيث الإباحة والتشريع، فقد قال البخاري رحمه الله: باب أضحية المسافر والمرأة. ها، إذن معنى هذا الكلام يجوز للمسافر أن يضحي ولو كان حاجا، لأن البخاري أورد هذا الباب وأورد تحته أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه في الحج. إذن يمكن للحاج وهو سفر طاعة أن يضحي، نعم يمكن. يمكن للرجل أن يضحي عن امرأته شيئا مفردا، يمكن، كما قالت عائشة في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين، قالت: ضحى النبي. ها، لفظ شنو؟ ضحى النبي، اللفظ هكذا، واللفظ معتبر، ما يجي واحد يقول والله مرادها القربان عن هدي التمتع والقران للنساء. نقول حتى لو كان هذا المراد، فلما قال ضحى علمنا ان حكم القربان وحكم قربان التمتع كحكم الأضحية، لان الفاظ الصحابة معتبرة عندنا. تقول: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. كم كان عددهن يوم ضحى؟ 7، وهو ضحى عن نسائه البقر، والألف لام للجنس. إذن هذا نص حديث يجوز للرجل أن يضحي، يجوز للمرأة أن تضحي، يجوز للأب أن يضحي والابن أن يضحي، قربان يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ليش نترك؟ يعني أنت الحين إذا شفت أبوك في الصف الأول أنت تقول خلاص ما دام أبوي في الصف الأول أنا بنام ببيتي؟ ما يصير. نسارع إلى الخيرات، نسارع في الخيرات، نسارع في الطاعات. ولذلك كان بعض السلف امرأته تصوم وتقوم، فيقولون لها: لماذا تفعلين هكذا؟ يقول: لا أريد أن أكون أدون من زوجي فلان. ها، شوفوا كيف متسابق الخيرات مطلوبة. لكن نقول من حيث المشروعية هي مشروع. ما المنهي عن؟ المنهي عنه التباهي. ما معنى التباهي؟ والله جاري عنده 5 أضاحي، أنا بضحي 6، جاري ذابح 7، أنا بضحي 8، هذا المنهي عنه. أما أنك تخلص لله، والله لو ذبحت 100 بدنة لكان خيرا لك. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، وأمرني أن أضحي بالباقي، وأمرني أن أذبح الباقي. تأمل معي. وجاء في حديث جابر قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 63 بدنة. بإجماع العلماء المتمتع عليه شاة واحدة، لماذا يذبح 63 بدنة بيده ويكمل 27 يوكل فيها عليا؟ لماذا؟ قربان إلى الله يا أخي. هذا يوم القربان، هذا اليوم الذي قال الله فيه: فصلي لربك وانحر. لو ذبحت بكبشين أملحين من يمنعك؟ لو ثلاث لو أربع، ما دام الله فتح عليك وسع على المسلمين، كن باب خير لهم. والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله يقول وأطعموا القانع والمعتر. فأنت تدخل في باب عظيم، في باب عظيم من باب القربات إلى الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يا أخي، هذا باب عظيم. فأنا أقول إن كون الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته هذا لا شك فيه، وهو قول الجماهير العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يوجبون الأضحية على كل موسر، الرجل والزوجة، الأب والابن، لكن الجمهور يقولون أن البيت الواحد إذا ذبح المعيل سقط عن الآخرين، لكن لو أن كل واحد أراد أن يتقرب إلى الله فلا أحد يقول بالمنع. وحديث أنس أن الناس صاروا يتباهون هو نهي عن التباهي وليس نهي عن التعدد في الأضاحي. انتبهوا لهذه المسألة. فإن أنس رضي الله عنه نفسه كان يضحي بكبشي، والسنة كبش واحد والواجب كبش واحد عند من يقول بالوجوب أو بالسنة. شروط الأضحية أربعة على المشهور. الشرط الأول أن يكون من جنس بهائم الأنعام عند جماهير العلماء خلافا لابن مسعود رضي الله عنه، فلا تجزي الأضحية إلا من جنس بهائم الأنعام، الظأن والبقر والغنم، ويدخل في الظأن المعز والظأن وأيضا البقر، يدخل فيه البقر الوحشي والبقر الإنسي، ويدخل فيه أيضا ما البقر الجاموس، ما دام اسمه بقر يدخل فيه. فلو أن إنسان مسك بقرا وحشيا وأنسه الصحيح أنه يجزي لأنه بقر، لكن لو أراد أن يضحي بغزالة لا. يذبح إبلا نعم، بختية عربية لا بأس، لكن لو أراد أن يضحي حمارا وحشيا لا، لأن الله عز وجل حدد قال من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من بهيمة الأنعام، من بهائم الأنعام، ما نتعدى أمر الله عز وجل. وما جاء عن ابن عباس، عن ابن مسعود عفوا، أنه كان يرى أن الفقير إذا لم يجد إلا الدجاج أو الديك يضحي به، الصحيح أن هذا مرجوح. الشرط الثاني أن تكون الأضحية بالغة السن الشرعي الذي يجزي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يجزي في الأضحية فقال لا تضحوا إلا بمسنة. ما معنى المسنة؟ المسنة عند العرب في بهائم الأنعام هي التي ظهرت ثناياها، وهي أول الأسنان الاثنين مع بعض من الأمام بعد اللبنية، وهذه الأسنان لا تظهر في الإبل إلا بعد 5 سنوات، أكملت 5 ودخلت في 6، وفي البقر إلا بعد 2، وفي المعز بعد 1، وفي الظأن بعد 6 أشهر. إذا نفهم من هذا أنه لا تجزي الأضحية ما لم تكن بالغة السن. في الظأن خرفان لابد أن تكون 6 أشهر فما فوق، أكملت 6 ودخلت في 7. في المعز أكملت 1 ودخلت في 8. في البقر أكملت 2 ودخلت فيما بعدها. في الإبل أو الجزور أكملت 5 ودخلت في 6. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا. فلو ضحى قبل الصلاة فليست أضحية، ولو ضحى الإنسان في بعد رابع أيام العيد اللي هو 3 أيام التشريق بعد أذان المغرب فهذه ليست أضحية، وإنما هي شاة لحم أو قضاء واجب عند من يرى الوجوب. إذن لا بد أن يكون الذبح في الوقت. ما هو الوقت؟ من بعد صلاة العيد في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد. وإذا لم يكن البلد فيه صلاة العيد لأجل أنهم مثلا في بلد غير بلاد المسلمين ما عندهم مساجد يقيمون فيه صلاة العيد فرضا، فإنهم ينظرون إلى أقرب مسجد إليهم فيقتدون به، أقرب مسجد أو مصلى عيد فيقتدون به ويذبحون بعد صلاتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث البراء بن عازب وحديث أنس وغيره قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما عليه. وفي حديث لفظ حديث البراء بن عازب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ثم نحر هديه فقد وافق سنة المسلم. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. قال: ذاك لحم شاة، اذبح مكانها أخرى. وهذا دليل لمن يرى بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح، اذبح مكانها أخرى. فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة، يعني خروف أقل من 6 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، استثناء خاص. إذن لابد أن يكون الذبح في الوقت من بعد صلاة العيد إلى عصر رابع أيام العيد اللي هو 3 أيام التشريق. إذا أذن المغرب من 3 أيام التشريق خرج وانتهى وقت الذبح. طيب، الشرط الرابع شرط عدمي، وهو أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تكون مؤثرة في الأضحية وسلامتها. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ 4 لا تجزئ في الأضحية. طبعا 4 هذه يحفظوها قاعدة، الألفاظ 4 هذه لا ينبغي لنا أن نفهم الحصر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 مو معناها أن ما لها علامة أخرى. ليش؟ لأن من القواعد الأصولية المعتبرة أن مفهوم العدد من أضعف أنواع المفاهيم، واضح؟ وإنما العدد يؤتى به للدلالة على شيء معين للذكر وليس للحصر. فلما قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضحية، أو 4 لا يجزئ بمعنى اعتبار الأنواع، أي 4 لا يجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. تكح وما تترك الكحة مثلا، ما تقدر تقوم من المرض مثلا، لا تقدر تأكل من المرض، ما تقدر تشرب من المرض، واضح أنها مريضة. الخرفان تنباع ب70 و80 وهذه يبيعونها ب20 دينار، فما يجي أحد يقول الله فرصة استغلها، لا، هذا مو استغلال. أنت تتقرب إلى الله عز وجل، ولا تنسى ما سيأتي في فضائل الأضحية. الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية الكثيرة العجفاء التي لا تنقي هي التي لصقت جلدها بعظمها، ما لها لحم، يعني لو وخرت الصوف ما تشوف إلا جلد على عظم، هذا لا يجزئ. طيب إذا كانت العوراء لا تجزئ، طيب والعمياء من باب إيش؟ أولى. إذا كانت العرجة لا تجزئ، طيب واللي مكسورة رجليها من باب أولى. إذا لا، نفهم من هذا الحديث أن هذه الأوصاف هذه الأوصاف منصوص عليها. فإن قال قائل: فإن راوي الحديث قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لتزيدون وأنا لم أسمع إلا، نقول نعم، هو يقصد أنكم تزيدون قياسا، وأنا لم أسمع إلا هذا نصا، فليس فيه دلالة على أن العيوب الأخرى غير معتبرة، وإنما في هذه اللفظ من هذا الراوي تنصيص على أن المنصوص عليه هو هذه الأربعة، وما أنتم تقولونه أيها الأصحاب الكرام والتابعين الأخيار فهذا مما فهمتموه مقيسا على هذا المنصوص، لأنه ما كان كما يقول ابن قدامة رحمه الله ما كان في معقول النص فهو بمعنى منطوق النص. هذه مسألة مهمة في أشياء في أبواب كثيرة يستفيد منها طالب العلم. إذن هذه شروط الأضحية. أما آداب الأضحية فمن آداب الأضحية أن الإنسان يشهد أضحيته بنفسه، لكن لو وكل جاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا، وفي رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي واشهدي أضحيتك، وهذا الحديث إذا ثبت فيه دلالة على فضل شهود الأضحية، فإن لك بكل شعرة منها حسنة. وكون الإنسان يشهد أضحيته أحسن حتى لا يفعل الجزار أشياء مخالفة للسنة. ومما من أداب الأضحية أيضا الإحسان إلى الذبيحة، من أداب الأضحية أيضا وضع القدم على عنقها كما قال البخاري رحمه الله وبوب عليه، من أداب الأضحية أيضا أن تجعل الأضحية مستقبل القبلة ثم تسمي وتكبر، أو الذابح يسمي ويكبر يقول بسم الله والله أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال اللهم هذا عني وعن آل محمد فتقبله مني، فيقول الإنسان اللهم هذا مني ومن آل بيتي فتقبله مني. وإذا كنت تذبح بالنيابة عن شخص فتقول اللهم إن هذه أضحية فلان وآل بيته فتقبله مني. هذه مسألة مهمة. من آداب الأضحية أيضا الإمساك عن الشعر والظفر من أول شهر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، هل يمسك عن شعره وأظفاره على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فلا يأخذ من شعره وأظفاره هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الكراهة؟ الذي عليه الجمهور أن هذا على سبيل فليمسك على سبيل الاستحباب، ولا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره على سبيل الكراهة. والذي عليه المذهب عند الإمام أحمد أنه لا يأخذ شيئا من شعره وظفره على سبيل الوجوب، وأنه يترك شعره وظفره على سبيل الوجوب. وأما حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري أنها قالت كنت أفتل قلائد الهدي، قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل هديه إلى مكة وما كان يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرمين. نقول ما في تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة، لأن حديث عائشة أن من أراد أن يضحي لا يصبح محرما مثله مثل المحرم، يجوز أن يجامع أهله، يجوز أن يتطيب، هذا المعنى. لكن يمسك عن شعره وأظفاره معنى خاص فيه نوع تشبه بالمحرمين، وليس هو محرم على سبيل التمام والكمال والمطابقة. فرق بين الأمرين ولا تعرض بين الحديثين. فإذا ينبغي العمل بهذا الحديث، وهذا من آداب من أراد أن يضحي. طيب قد يقول قائل أنا ما أردت الأضحية من أول شهر ذي الحجة، ما كان عندي فلوس، وبعدين قبل العيد بيومين ولا ثلاث جاني فلوس نويت الأضحية. يقول من يوم تنوي تمسك الأمر سهل. إذا ما نويت أنك تضحي من أول ذي الحجة ثم نويت من يوم أن تنوي تمسك الأمر سهل. قد يقول قائل أنا حاج شلون أمسك؟ الحاج ليس عليه أن يمسك لأنه محرم، فيمسك حال إحرامه ذاك يغنيه عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك في إحرامه ولم يمسك لغير إحرام، والله عز وجل قال عن المحرمين في حقهم على سبيل الخصوص، قال سبحانه وتعالى حتى يبلغ الهدي محلة، فهم يمسكون عن أشعارهم وأظفارهم حال إحرامهم فهذا يغنيهم. أيضا هنا مسألة مهمة من آداب الأضحية، أن الأفضل ما ذكره الله في القرآن، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن الأفضل أنها تثلث بنص الآية، وليس هو على سبيل الوجوب باتفاق الأمة. كلوا منها إذا تأكل منها، أطعم القانع، القانع هو اللي المستغني يعني تعطي هدايا لجيرانك، والمعتر المحتاج تعطي الفقراء. طيب وقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذه ثنائية، نقول نعم يجوز أن تفعل الثنائية، يجوز أن تأكله كله لأن الله قال فصلي لربك وانحر ولم يبين ماذا تفعل، يجوز أن تطعمه كله، يجوز أن تؤديه كله. ومن آداب الأضحية أيضا ألا تجعل ثمن من يذبح الأضحية، ألا تجعل شيئا من لحمه أو جلده ثمنا للذابح. تعطي الذابح دراهم ودنانير أو طعام آخر، ولا تجعل شيئا من الأضحية ثمنا لذبحه، ولا بأس بإعطاء الجلد للفقير أو حتى إهداء الجلد غير الفقير، والفقير يتصرف في الجلد كيف يشاء. في بعض البلدان طبعا ليس هنا، مثلا في تركيا، في أفغانستان، في باكستان، في مصر، في السودان، يجمعون الجلود المساجد الخيرية وطلبة العلم ثم يبيعونها ويصرفون هذه الأموال في إصلاح حال طلاب العلم. هذا أمر حسن لا ينكر عليه، ولكن لا يجوز أن يكون ثمنا للذبح. طيب هنا يأتي، هنا قد يأتي قائل ويقول إذا كنا لا نعطي الجزار شيئا ولم يكن عندي مال فتبرع بالذبح، فهل يجوز أن أهدي له لحما؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن لا يكون هذا باتفاق مسبق. أيضا ننبه على أمر آخر أو في نظري مهم من المسائل المعاصرة، أن ولي الأمر إذا ذبح نهى عن الذبح إلا في المذبح، فينبغي التقييد بأمره، لأن الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. والبخاري بوب قال باب من نحر في المصلى، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى فذبح الناس في المصلى، يعني مصلى العيد في الصحراء، ولم يذبحوا في بيوتهم. لكن لو أمر ولي الأمر أن ما تذبح في البيوت، إذن لا تذبح في البيوت، لأنهم يرون من المصلحة ما لا نراه نحن، ونظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. أيضا أؤكد على أمر آخر، وهو أن لا نخلي بيوتنا من الأضاحي. إن كنت تريد أن ترسل إذا عندك أكثر من أضحية إلى بلدان الفقراء والمساكين فهذا أمر حسن، ولكن لا تخلي البيت من هذه الشعيرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. بعد فيها سرعة إذا حول الموضوع زين، أما حول غير الموضوع نحاول ما نجاوب. سؤال شنو؟ لا التسمية في أي ذبح، التسمية في أي ذبح الصحيح من أقوال العلم أنه فرض واجب، فإن تركه عمدا لم تصح الذبيح. نعم، لكن هي تذكر من في الآداب من باب أنه أدب، ولكن هو في نفسه واجب. نعم. يقول أخواني في بيت واحد، كل واحد في دور منعزل، ولكن غداهم وعشاهم مع بعض في الغالب، فهل على كل واحد أضحية؟ إذا كان، أنا عندي قاعدة عظيمة أقولها دائما وأكد عليه، إذا كان مالكما معا يعني تأخذون المعاشات تجمعون مع بعض، أضحية واحدة كافية. إذا كان كل واحد له حساب وفلوس فكل واحد عليه أضحية. يقول من نوى أن يعني زوجتك إذا عندها حساب عليها أن تضحي، ها من نوى أن يضحي لكنه أخذ من شعره وظفره، فماذا عليه؟ أن يمسك بعد ذلك من جديد، ثم لا شيء عليه إن شاء الله. ولو أن الإنسان أخذ شيئا من شعره وظفره وهو غير عالم أو ناسي، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول: هل يلزم الحاج أن يضحي في بلدي عنده؟ أما إذا كان متمتعا أو قارنا فلا يلزمه ولا يجب عليه أن يضحي عند أهله وبلده. أما إذا لم يكن، إذا كان مفردا وهو قادر على الذبح، فعليه أن يضحي إما في حجه وإما عند أهله هو بالخيار. يقول: هنا كتاب تنصحون به لمعرفة أحكام الأضحية؟ نعم، كتاب الأضاحي من صحيح البخاري، كتاب الأضاحي من صحيح الإمام مسلم، يغني ويشفي ويكفي، كتاب الأضاحي من سنن الترمذي، وأيضا كتاب الأضاحي من المغني كتاب عظيم. يقول: ماذا لو كان في المكان المخصص للذبح بعض المخالفات كذبح الأضاحي أمام بعضها؟ إذا كان الأمر كذلك فينبغي على الإنسان أن يعني يعمل طريقة معينة بحيث أن أضحيته لا ترى هذا الذبح الذي يحصل. غمض عيونها، سكر عيونها حتى لا ترى، وسوقها إلى المكان الذي يذبح فيه مثلا. الإنسان يتجنب المخالفات قدر المستطاع. نعم. الأضحية عن الميت إن كان وصى فهذه أضحية واجبة، يجب تنفيذ وصية الميت، لا سيما إذا ترك مالا لأجل أن يضحى عنه. أما إذا كان وصى ولم يترك مالا، فإن من إحسان إليه أن أولاده أو أن من وصى له أن يضحي عنه، لكن لا على سبيل الوجوب. أما إذا لم يوصي الميت وذبح عنه، فإن الأضحية قربان وصدقة، وهو نوع من أنواع التطوعات، جاز فيه التوكيل، إذن يجوز أن الإنسان يضحي عن الغير. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، لا بد أن ننتبه أن الأضحية بابها باب الصدقات، بابها باب القربات التي يجوز فيها التوكيل. إذا كان الأمر كذلك أن الأضحية من باب الصدقات، أن الأضحية من باب القربات التي يجوز فيها التوكيل، إذن لا فرق في أن الإنسان يذبح عن الحي أو عن الميت، ما في فرق. نعم.
أن أراد أن يضحي ويحج، هل يمسك قبل
أن؟ لا، إذا أراد الإنسان يحج ويضحي لا يمسك إذا دخل العشر من ذي الحجة، لأنه سيكون محرما. نعم، تفضل.
في آخر الحديث هو يبح ذبيحته.
نعم،
يعني بعد ذلك هل يترك الذبيحة تقل اليمين واليسار إلى من تأخذ يروح أم يمسك؟
لا، الأفضل اللي في لراحة الذبيحة أن الإنسان إذا قطع الوجين والمري يترك الذبيحة لتأخذ يمينا ويسارا، حتى لأن سبحان الله هذه حكمة إلهية. الآن الأطباء والمختصون اكتشفوا هذا، أن الإنسان إذا ذبح قطع الوجين، قطعت الوجين هكذا والمري، لا زال المخ يعطي إشارة للجسم أنه في مكان ينفر منه الدم، أسرع، فهو يرفث يريد أن يخرج الدم كل إلى هذا المكان لعله إيش أن يبقى، فلا يبقى دم في الذبيحة وتكون لذيذة. أما لو مسكتها فربما الدماء تتجمد في أماكنها ما تخرج. ولذلك اليوم نرى أن بعض الناس حينما يذبحون يمسكون الذبيحة ثم إذا أكلتها ما لها طعم، هذه من إراحة الذبيحة أنك تترك. نعم. لا بأس، خليه يتقلب كثير. ها؟
يمكن يتقلب الجلد والدجاج يكون إلى الباب من مكان بعيد.
لا بأس أن يمسكها مسكا بحيث أنه لا يتقلب، يبعد بعيدا، لكن يتحرك لا بأس. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.